ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك، يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. بأبي من شرى لقاء حسينا، بفراق النفوس والأرواح أدركوا حسين أكبر عيد، فغدا في من الطفوف أضاحي لست أنسى وأعاديه مثل سيل بطاح ثم لما نال الظما منه الشمس ونزف الدماء وثقل سلاح أوقف الطار يستريح قليلا، فرماه القضاء بسهمين متاحين فهوى العاش للثرى والأمن برماد المصاب منها النواحي حر قلبي لزينب امرأته، ترب الجسم الخنايا بالجراح أخرس الخطب نطقها فدعته بدموع بما تجون في صاحي يا منار الظلال والليل داجي وظلال الرميض واليوم ضاحي لك جسم على الرمال ورأس وفعه على الرماح تقل سور الحرم يا حسين إلا الليل والنهار بل كد يا خويا يا ابن الحرم تهدر والنار أني ودي أوصل مصاعي يا كوجد الويا لكن إش بيدي نازمة يا ذياني يتامى لو يقدر السجايا ينهض جان جينا خدك لي وسدي وبالدمع نغسل الطبرة قالها بلا تجهيل لازم يتركوني وباكر تمر بي يا ضعيل وتنظروني وانت وخواتي جايا وانت تودعوني مقبل عليك الليل جيب الفاطمية إن كان يمي تقدرين الجنابة وتوصلين المشرعية يا جسد عبا سواد الليل يستركم علينا ونزل الصبر يا عزيزة الزهرة الأمرفة إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم بعد أن انتهينا من الحديث حول ما يرتبط بأسرار الأذان والإقامة يقع كلامنا فعلا حول ما يرتبط بمباحث النية وأسرارها وسوف نتحاول هذا الموضوع بحول الله وقوته من خلال محاور وقبل الدخول في هذه المحاور هنالك عندنا مقدمة صغيرة حول بيان المقصود من النية النية بحسب الاصطلاح الفقهي تطلق على ثلاثة معاني المعنى الأول قصد العنوان. شنو معنى قصد العنوان؟ الآن أنت عندما تريد أن تصلي صلاة الظهر وتريد أن تصلي صلاة العصر، صلاة الظهر 4 ركعات وصلاة العصر 4 ركعات، فهما من حيث الصورة لا اختلاف بينهما. إذن ما الذي يميز صلاة الظهر عن صلاة العصر؟ هو العنوان. صلاة الظهر عنوانها صلاة الظهر، وصلاة العصر عنوانها صلاة العصر. قصد العنوان يعني قصد أن هذه الصلاة صلاة الظهر، أو قصد أن هذه الصلاة صلاة العصر، هذا يعبر عنه نية. معنى من معاني النية قصد العنوان. المعنى الثاني هو قصد الوجه. عندما يريد الإنسان أن يصلي صلاة الفجر وكذا يريد أن يصلي نافلة الفجر، أو أنه يريد أن يصلي صلاة المغرب أداء ويريد أن يصلي صلاة المغرب قضاء، كيف له أن يميز بين صلاة الفجر ونافلة الفجر؟ كيف له أن يميز بين صلاة المغرب الأدائية وصلاة المغرب القضائية؟ بالوجه. الوجه ما هو؟ الوجه هو عبارة عن الندب والوجوب، عبارة عن الأداء والقضاء. عندما يقصد الإتيان بصلاة المغرب أداء يكون قد قصد وجهها. عندما يقصد الإتيان بنافلة الفجر استحبابا يكون قد قصد وجهها. عندما يقصد الإتيان بفريضة الفجر وجوبا يكون قد قصد وجهها. إذن عندنا وجه وعندنا عنوان: صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء، كلها عناوين: الأداء، القضاء، الوجوب، الاستحباب، هذه وجوه العمل. إذن العمل له عناوين وله وجوه. فالمعنى الأول للنية قصد العنوان، المعنى الثاني قصد الوجه، المعنى الثالث للنية هو قصد القربة. عندما يقال بأن العبادات مشروطة بالنية، المراد من النية ماذا هنا؟ قصد القربة، قصد الإتيان بالعمل قربة لله سبحانه وتعالى. هذا قصد القربة هو نحن ما نتكلم عنه الآن في مباحث النية. نحن عندما نتكلم في مباحث النية حول محاور متعددة، لا نريد من النية قصد العنوان، ولا نريد من النية قصد الوجه، وإنما نريد من النية قصد القربة لله سبحانه وتعالى. هنا تنبيهان منبه عليهما قبل الشروع. التنبيه الأول هو أن النية في العبادات الأفضل هو اجتناب التلفظ بها. ما يحتاج أن الإنسان قبل الصلاة يتلفظ يقول: أصلي صلاة المغرب قربة لوجه الله تعالى لوجوبه أو لاستحبابه أداء أو قضاء. بل النية على رأي عدة من الفقهاء يكره التلفظ بها سيما في الصلاة. ليش يكره التلفظ بها؟ لما ذكرناه قبل ليال من أن المؤذن إذا قال قد قامت الصلاة فقد كره له كراهة شديدة أن يتكلم بما سوى الأذان، والتلفظ بالنية كلام، لذلك يكون مكروها. النية ينبغي أن تكون في القلب. نعم، نية الحج، نية الإحرام، تلك لها استثناء يستحب التلفظ بها، وأما ما سواها فالنية في القلب والتوجه القلبي أفضل من التلفظ بها. هذا تنبيه. التنبيه الآخر، أين هو موضع نية الصلاة التي نحن نريد أن نتحدث عنها؟ قصد القربة متى يطلب من المصلي؟ المطلوب من المصلي على نحو الإلزام أن يتحقق منه قصد القربة مقارنا لتكبيرة الإحرام. لو تقدمت النية أفضل، ولكن إذا كبر تكبيرة الإحرام ولم ينوي القربة لله فتكبيرة الإحرام باطلة والصلاة باطلة. المحطة المهمة لقصد القربة للنية تكبيرة الإحرام فما بعدها. هذه هي المقدمة التي أحببنا الوقوف عندها فيما يرتبط بمباحث النية. المحور الأول من محاور البحث حول النية أهمية النية. النية في الصلاة وفي الأعمال العبادية جميعا أمر بالغ الأهمية جدا. من أين هو أمر بالغ الأهمية؟ من أين هي أمر بالغ الأهمية؟ من خلال المنبهات الشرعية التي جعلها الشارع المقدس نستكشف أهمية النية. شنو هذه المنبهات؟ هنالك منبهات ثلاثة مهمة وخطيرة تكشف لنا أهمية النية. المنبه الأول أن النية هي روح العمل. شنو معنى أن النية هي روح العمل؟ نحن نسمع بالروايات المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وآله إنما الأعمال بالنيات، ونسمع قول النبي صلى الله عليه وآله لا عمل إلا بنية ولا عبادة إلا بيقين. لا عمل إلا بنية، إنما الأعمال بالنيات. شنو المراد من هذا الكلام؟ المراد من هذا الكلام أن النية هي روح العمل. كيف؟ أنت الآن عندما يكون عندك أحد أعزتك، كان والدا لك أم ولدا أم زوجة أم أما، ولكن هذا العزيز يختاره الله تعالى إليه ويقبض روحه إليه، عندما تقبض الروح من جسد الإنسان هل تبقى لجسد الإنسان قيمة تذكر؟ أنت شايف أحد يحتفظ بجسد أحد أحبته أو أحد أعزته ويحاول أن يتعامل معه معاملة معينة؟ الميت بمجرد أن يموت القيمة التي كانت لجسده تذهب أدراج الرياح. قيمة جسد الإنسان إنما هي بروحه، فإذا كانت الروح موجودة كان الجسد عزيزا، وإذا ذهبت الروح أصبح جسد الإنسان وبالا على غيره، ولذلك يحاولون دفنه ومواراته بطريقة سريعة. الجسد من غير روح لا قيمة له. أيضا الأعمال العبادية هكذا، الأعمال العبادية المجردة عن النية مجرد صورة فاقدة لمحتواها، مجرد صورة فاقدة لروحها، مجرد جسد لا روح له، والجسد بلا روح لا قيمة له. لذلك ورد في الرواية عن النبي الأعظم محمد قال: الرجلان يقومان للصلاة وركوعهما وسجودهما واحد، ولكن ما بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض. الصلاة عندما يصليها الإنسان من حيث الركوع مشابهة لصلاة غيره، من حيث السجود مشابهة لصلاة غيره، ولكن هذا الاتحاد بحسب الصورة لا يعني الاتحاد بحسب الحقيقة، فقد تكونان من حيث الصورة متساويتين ولكنهما من حيث الحقيقة بينهما ما بين السماء والأرض. لماذا؟ للنية. الصلاة التي تتمتع بالنية الخالصة تصل إلى معارج السماوات، ولكن الصلاة التي نيتها نية مشوبة تكون صلاة لا قيمة لها عند الله سبحانه وتعالى. إذن المنبه الأول الذي ينبهنا على أهمية النية أن النية روح العمل. المنبه الثاني وهو منبه مهم أيضا وخطير أيضا، هو أن تعرية العمل عن النية، وأقصد بالعمل العمل العبادي، تعرية العمل العبادي عن النية موجبة للإثم والعقاب الشديدين. شلون؟ شوف، نحن عندنا الأعمال التي تحتاج إلى نية على قسمين، هنالك أعمال عبادية كالصلاة والصيام والحج، وهنالك أعمال يعبر عنها بعض الفقهاء بالأعمال القربية مثل الصدقة. الجامع المشترك بين الأعمال العبادية والأعمال القربية ما هو؟ الجامع المشترك أن كلا منهما لا يمكن أن يقبل إلا مع نية القرب، كما أن الصلاة لا تتحقق إلا بنية القرب، كذلك الصدقة أيضا ماذا؟ لا تتحقق إلا بنية القربة، وإلا من تصدق من غير نية القربة لا تكون له صدقة، وإنما تكون هدية بحسب الحكم الشرعي. إذن الجامع المشترك بين الصلاة والصدقة أن كلا منهما لا يتحقق إلا مع نية القربة. إذن ما هو الفارق بينهما؟ شنو الفرق بين الأعمال العبادية وبين الأعمال القربية؟ الفرق بينهما هو هذا الفرق المهم، أن الأعمال القربية لو تجردت عن القربة فإنها تكون باطلة، ولكن لا يترتب على ذلك عقاب. بينما الأعمال العبادية إذا احتل قصد القربة فيها يكون ذلك موجبا للعقاب. الصلاة لو رأى في نيته، ليس فقط الصلاة تكون باطلة، بل تكون باطلة ويكون مستحقا للعقاب. شوف النتيجة الخطيرة، النتيجة الخطيرة أن الإتيان بالعمل العبادي مع نية باطلة أسوأ من ترك العمل من حيث العقوبة. يعني لو جاءك شخصان، شخص لا يصلي أصلا وشخص يصلي ولكن نية القربة عنده مشوبة بالرياء، هذا أسوأ من ذاك. لماذا؟ لأن من ترك الصلاة رأسا يعاقب عقوبة واحدة على ترك الصلاة، وأما من جاء بالصلاة بنية مشوبة يعاقب على ترك الصلاة لأن صلاته باطل، ويعاقب على ريائه، ويعاقب على نيته المشوبة، فيعاقب بعقابين ويجرم بجريمتين. إذن النية في العمل العبادي إذا لم تتحقق خالصة لله سبحانه وتعالى فإن ذلك يفتح باب العقاب على الإنسان. إذا النية في العمل العبادي إذا لم تكن خالصة لله ليست موجبة لبطلان العمل فقط، هذا بطلان العمل معلوم، أنا خير شريك فمن عمل لي ولغيري فقد جعلت عمله لغير. عندما إنسان يصلي في المسجد ولكن صلاته في المسجد يزينها بخشوع ويزينها بخضوع من أجل الناس، يكون قد أشرك الناس مع الله، والله خير شريك يعطي ذلك العمل لغيره. ما دمت قد جعلت الناس معي فعملك للناس، أنا خير شريك، العمل باطل. إنما المشكلة أين؟ المشكلة الخطيرة، المشكلة مشكلة الإثم والعقاب. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم ماذا؟ يراءون ويمنعون الماعون. الذين يراءون في صلاتهم ولا تكون نيتهم نية خالصة فإن الويل لهم. وقد سمعت مني في أول شهر رمضان بأن الويل واد في جهنم لو وضعت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حرارته. إذن هنالك عقاب يستتبع النية الفاسدة في الأعمال العبادية، هذا منبه ثاني على أهمية النية. المنبه الثالث على أهمية النية حساسية النية وتحذير الشارع من الوقوع في الشرك الخفي بالنسبة لها. شلون حساسية النية؟ شوفوا يا إخوان، نحن عندما نقرأ القرآن الكريم هنالك آية عندما يقرأها الإنسان ويتأملها، هذه الآية تلفت نظره إلى حقيقة خطيرة ومخيفة. ما هي هذه الآية؟ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. كيف وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون؟ يعني يتحقق إيمان الأكثرية منضما إلى ماذا؟ إلى الشرك. من أين الشرك يأتي للإنسان المؤمن؟ كيف؟ النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في الرواية المستفيضة عنه من طريق الفريقين يوضح هذا الأمر المثير، يقول: إن الشرك أخفى من دبيب النمل على الصخرة اللمساء في الليلة الظلماء. تخيل نفسك في مكان مظلم وبجانبك صخرة ملساء لا تعرج فيها، وهي صخرة صلبة صلدة بحيث لا يسمع وطء حوافر الخيل عليها. لو كانت بجانبك هذه الصخرة وهي لمساء وأنت في الليل المظلم لا ترى شيئا، وتحركت عليها نملة، هل كنت تشعر بحركة النملة عليها؟ أبدا. دبيب النمل على الصخرة اللمساء في الليلة الظلماء لا يمكن لأحد أن يشعر به، لا من خلال عينه ولا من خلال أذنه وسمعه. الشرك أخفى من دبيب النمل. يعني ماذا؟ يعني هنالك منافذ في نفس الإنسان للشرك، ينفذ منها الشرك إلى نفسه من حيث لا يشعر ومن حيث لا يلتفت. وهذا الشرك الخفي يلامس نية الإنسان وواقع الإنسان. الروايات لما تجي تتحدث عن قضية أعمال الإنسان وكيف تطالها مسألة الشرك الخفي، الروايات تتحدث بشيء عجيب، بشيء مثير، بشيء موجب لحالة من الخوف والقلق، بشيء موجب لمراجعة الإنسان لنفسه لأعماله لما يصدر منه. الروايات هكذا تقول: بأن الإنسان إذا عمل عملا ترفعه الحفظة إلى السماء، ولكن السماء سبع سماوات ولكل سماء ملائكة موكلون بها، فإذا وصل إلى السماء الأولى واطلع عليه ملائكة السماء الأولى قد يقولون ارجعوا به إلى صاحبه. الحفظة يرفعونه على أنه عمل صالح، ولكن ملائكة السماء الأولى يطلعون عليه فلا يقبلونه ويرجعونه إلى صاحبه. الروايات تقول: ترفع بعض الأعمال كالشمس المضيئة، وترفع بعض الأعمال كالكوكب الدري، وترفع بعض الأعمال كالعروس التي تزف لزوجها. بعض الأعمال من السماء الأولى ترد، بعض الأعمال تتجاوز السماء الأولى في السماء الثانية ترد، بعض الأعمال تتجاوز السماء الثانية يختم عليها ملائكة السماء الثانية في السماء الثالثة ترد، بعض الأعمال تصل إلى السماء السابعة ومعها 30,000 ملك. هكذا الرواية، عمل تجاوز كل السماوات ووصل إلى السماء السابعة يحتفي به 30,000 من الملائكة. فيقول لهم ملك السماء السابعة: أنا ملك الحجاب، وقد أمرني الله تعالى أن أحجب كل عمل ليس له، فخذوه واضربوا به وجه صاحبه. يتجاوز السماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة إلى السماء السابعة، خذوه واضربوا به وجه صاحبه. تقول الرواية: وبعض الأعمال تتجاوز السماء السابعة ويحتفي بها ملائكة السماوات، فعندما تعرض بين يدي الله يقول: حفظت ملائكتي، أنتم حفظت أعمال عبدي، وأنا الرقيب على نفسي، وإن هذا العمل لم يعمله لي وإنما عمله لغيري، فردوه وعليه لعنتي. فيقول الملائكة: وعليه لعنتنا أيضا، وتقول السماوات: وعليه لعنتنا ولعنة الناس أجمعين. بعض الأعمال هكذا، الشرك الخفي والنوايا الخفية فيها تغطى حتى عن الملائكة، والملائكة على طبقات. الحفظ طبقة، ملائكة السماوات الأولى طبقة، ملائكة السماوات الثانية طبقة، وكل طبقة من طبقات الملائكة تطلع على مقدار من الأعمال ولا تطلع على جميع الأعمال. سألني أحدهم قال: أنت قلت قبل ليال بأن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله له مقام الشهادة على جميع الشهداء، ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. كيف يكون النبي شاهدا على الشهداء وأولئك أنبياء؟ لمن النبي تكون له شهادة عليهم وله شهادة فوقانية فوق شهادتهم؟ لأن الشهداء على مراتب، الحفظ لهم مرتبة من الشهادة، ملائكة السماء الأولى لهم مرتبة من الشهادة، كل بمقدار ما أطلعه الله تعالى عليه. والله تعالى أطلع نبيه على الظاهر والباطن والدقائق والخفايا والجزئيات، لذلك يشهد على جميع الشهداء، وهذا مقام اختص الله به محمدا وآل محمد. لذلك ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: يا سماعة سروا رسول الله ولا تسوؤوه. قلت: وكيف نسوؤه يا ابن رسول الله؟ قال: أما علمتم أن أعمالكم تعرض عليه، فإذا رأى فيها حسنة سره ذلك، وإذا رأى فيها معصية ساءه ذلك. جميع الخفايا، جميع الدقائق، جميع الجزئيات، جميع النيات، كلها حاضرة بين يدي النبي صلى الله عليه وآله، لذلك هو يشهد على جميع الشهداء. إذن النية أمر حساس جدا، لذلك بعض الملائكة لا يلتفت إلى شوب النية لأن الله لم يطلعه على ذلك. ملائكة أعظم منه أيضا قد لا يطلعون، إلا أن العمل إذا وصل إلى السماء السابعة فإن الله سبحانه وتعالى يأمر برده على العبد وبأن يضرب طلب به وجه العبد لأن نيته لم تكن خالصة لله. الشرك أخفى من دبيب النمل على الصخرة اللمساء في الليلة الظلماء. الشرك الذي يداعب نية الإنسان أخفى من ذلك. شوف مثلا إنسان يؤسس حسينية أو يؤسس مسجدا أو يقوم بمشروع خيري كبير وضخم جدا، لكن نيته مشوبة خالصة لوجه الله، وأنا لا أريد من أحد جزاء ولا شكورا، لكن أنت حتى تمتحن نيته قول لما يخالف هذا المسجد أنت أسسته وجزاك الله خيرا، لكن هذا المسجد سنقول بناه فلان. لا، هنا لا، بناه فلان كيف؟ شلون يذكرون الناس؟ إذا قلت بناه فلان كيف يذكرون الناس؟ كيف يترحم علي الناس؟ كيف؟ كلها هذه ثغرات وتسويلات شيطانية. من كان لله لم يبالي بما يقوله الناس. رحم الله البهلول. بهلول له قصة ظريفة. رأى جماعة يبنون مسجدا فسألهم لم تبنون المسجد؟ الحمد لله مساجد كثيرة. قالوا نبنيه لرضا الله سبحانه وتعالى. قال أثابكم الله على ذلك. راح إلى النحات قال خذ لي صخرة وانحت عليها، هذا مسجد البهلول. في الليل جاء بالصخرة وضعها على باب المسجد. جلس هؤلاء في الصباح وجد الصخرة. أين هو البهلول؟ بحثوا عنه، أوسعوه ضربا ولكما. كيف تصادر جهود الآخرين؟ نحن لمدة أشهر نبني ونتعب وأنت. قال إن كان عملكم لله فإن الله لا يلتبس عليه، وإن كان عملكم للناس فإن الناس يلتبس عليه. إذن هنا محك النية الخالصة، محك النية الخالصة التي لا يتطرق إليها الشرك الخفي أبدا، يحتاج إلى توجه والتفات ومتابعة. إذن النية أمر حساس، أمر بالغ الخطورة جدا. في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول الشرك أخفى من دبيب النمل ومنه تحويل الخاتم في الصلاة. كيف ومنه تحويل الخاتم في الصلاة؟ أنت الآن عندما تريد أن تستيقظ لصلاة الصبح تأخذ إليك منبه، تخلي هذا المنبه يساعدك على الاستيقاظ. أنت لما تخلي هذا المنبه قلبك خاطرة النفسية الموجودة في قلبك أن هذا المنبه سيوقظك، أم أن هذا المنبه بإذن الله يكون قادرا على إيقاظك؟ شوف الفرق بين النيتين. احنا غالبا الخاطرة النفسية الموجودة عندنا أنا أوقت المنبه حتى يوقظني المنبه، أين هو الله المؤثر في الكون كله؟ غائب عن الأذهان. هنا يحصل الشرك الخفي ومنه تحويل الخاتم في الصلاة. بعض الأشخاص صار عندهم حالة شك وسهو، مع أن الإنسان الذي يصلي صلاة خاشعة لا يمكن أن يتطرق السهو إلى صلاته أبدا. لماذا؟ لأن كل ركعة من الصلاة تتميز عن غيرها من الركعات. الركعة الأولى لها ميزة، الثانية لها ميزة، الثالثة لها ميزة، الركعة الثانية ركعة المناجات، الركعة الأخيرة ركعة الوداع، وفرق بين ركعة الوداع وركعة المناجات. الذي يعيش حلاوة الصلاة لا يمكن أن تختلط عليه الركعات، لكن إذا أكو واحد يسهو يجعل له ما ينبه الخاتم، إذا كان هكذا معناه ركعة أولى، إذا كان هكذا معناه ركعة ثانية، يستعين بذلك حتى لا تختلط عليه الركعات. أنت عندما حولت خاتمك ما هي الخاطرة النفسية في ذهنك؟ أن الخاتم هو الذي سينبهك من الغفلة التي أنت فيها، أو أن الله سبحانه وتعالى سيعينك على الانتباه من غفلتك بواسطة هذه الحركة وبواسطة هذا السبب. الذين يعيشون مع الله في كل حركاتهم في كل سكناتهم هؤلاء بعيدون عن الشرك الخفي. وأما من يغفل عن الله ولو بهذا المقدار يتسر بالشرك الخفي إلى نفسه. لذلك قال النبي: الشرك أخفى من دبيب النمل على الصخرة اللمساء في الليلة والنهار. إذن النية أمر حساس قد تشوبه شوائب الشرك من حيث لا يلتفت الإنسان. إذن النية في الأعمال العبادية أمر بالغ الأهمية يحتاج إلى عناية والتفات. النية ينبغي أن تكون متطابقة مع الواقع. ألا وإن نيتي ونية أصحابي على ما مضى عليه الحسين وأصحابه. هل تستطيع أن تقول هذه الكلمة؟ لما تقول ألا وإن نيتي، يعني ماذا؟ يعني زوجتي، أولادي، أمي، والدي، كل أهلي فداء لترابك أبا عبد الله. لما تقول ألا وإن نيتي، يعني فليقطع رأسي ولتمزق السهام جسدي ولتطحن عظامي في سبيلك أبا عبد الله. يكون الواحد يراجع الحسابات، فعلا هذا القول يستطيع قوله بصدق؟ ألا وإن نيتي ونية أصحابي على ما مضى عليه الحسين وأصحابه. وكيف؟ ألا وإن نيتي ونية أصحابي على ما مضى عليه الحسين وأصحابه. وإذا عطية يقول له هذه غبرة ثارت من ناحية الكوفة، وأقبل ركب السبايا إلى أرض كربلاء. جابر واقف ينظر إلى الركب من بعيد، وإذا به يسمع صوتا منطلقا من ذلك الركب: يا نازلين يا نازلين بكربلاء، هل عندكم خبر بقتلى وما أعلامها؟ في أرضكم بقي الثلاثة لا يزال مقامها بالله، هل واريتمها في الدرب؟ تقول الروايات: لما وصل ركب السبايا تساقطن بنات علي والزهراء من على ظهورها. على القبور. زينب جاءت إلى قبر أبي عبد الله، ليلى ذهبت إلى قبر علي الأكبر، رملة ألقت بنفسها على قبر القاسم، سكينة والرباب جاءتا إلى قبر الرضيع. تقول الرواية بينما زينب عند قبر أبي أخيها وإذا بها ترى طفلة صغيرة خطت لها خطوطا في الأرض على هيئة القبر، سوت لها خطوط على هيئة القبر وصارت تبكي بأبي وأمي. زينب ألفتها المنظر، كل النساء عند القبور، كل الأطفال عند القبور، ما عدا هذه الطفلة بوحدها تبكي بأبي وأمي. أقبلت إليها زينب: بني حبيب، بني حميدة، لماذا لا تكونين مع النساء؟ قالت: خالة خالة، سكينة عند قبر أبيها، فلانة عند قبر أبيها، ولكن أين قبر والدي مسلم؟ أما خالة زينب أريد قبر والدي مسلم، أنحني على قبره، أضمه إلي، أشكو إليه أحوالي. ضمتها مولاتنا زينب إلى صدرها، صارت تمسح على رأسها. هذا الموقف يذكرنا بأي موقف؟ يذكرنا لما رأت حميدة مولاتنا سكينة جالسة في حجر أبيها الحسين، تقول الرواية: حينها ترقرقت دموعها على وجهها. سكينة التفتت إليها، أقبلت لها: أخي حميدة، مما بكاؤك؟ قالت لها سكينة: أنت تجلسين في حجر أبيك، وأما أنا فلا والد لي. الحسين سمعها، أقبل إليها، أجلسها في حجره، صار يمسح على رأسها. نادت: بمسحك على راسي تركت القلب ذايب. هذا يا عمي من علامات المصايب، قلبي يتروى يا حيث ابويا بسفر غايه، طول الغيبة يعودها الله بعجل ليل، ضمها لصدرايا والدمع يجري من خدوه. صوتك ويا ضمها لصدرايا والدمع يجري من خدوه، وقالها: يا بنتي ما ظنتي، بني حميدة، جني اشوف النار بسوق الغنم مبدو، جني اشوف النار بسوق الغنم مبدو. صاحت: يا خالي لا تفاول بالمني، عساه يعود ليا بي السلام، واجلس بحجرة وينشرايا صدري بكلام. شنو سمعت عن والدي حلوي بطيء؟ نسألك وندعوك بسيدنا ومولانا وسيدنا مسلم بن عقيل وابنته الغريبة اليتيمة السليبة فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشاف مرضى المؤمنات والمؤمنين وفك الأسرى والمسجونين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين واجعل هذا البلد آمنا مستقرا وسائر بلاد المؤمنين بحق محمد وآله الطاهرين. اللهم اجعلنا في هذه الليالي الشريفة من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات جميعا نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.